إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. فزجره الناس وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: أدنه. فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لبناتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لأخواتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فلم يكن هذا الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. والحديث صحيح، وفيه عبر يا عباد الله، فيه عبر للشباب ولأولياء الشباب وللقائمين على تربية الشباب. ومن أعظم هذه العبر ترفقه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشاب، ومناقشته مناقشة جعلته يرجع عما هو فيه. وأيضا رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشاب فدعا له هذا الدعاء الذي غالبنا يغفل عنه، وهو أعظم أسباب الإصلاح، الدعاء لأولادنا ولشبابنا: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. مرحلة الشباب مرحلة خطيرة دقيقة، وهي أطول مراحل العمر، وهي أخصب مراحل العمر، وأكثرها نشوة وحدة وقوة. طاقة الشباب كالسيل الجارف، إن وضعنا له السدود أثمر، وإن تركناه سبهللا أهلك ودمر. الشباب هم أساس بناء المجتمعات، وصلاحها بصلاحهم، وفسادها بفسادهم، فهم كالدرر أو كالشرر. الشباب هم وقود الحرب والجهاد، وهم عماد السلم والبناء، وهم رجال الغد وآمال الأمم، وهم ناقلو تراث الأجداد إلى الأحفاد، وهم أكثر الناس استجابة لما يدعون إليه. ولذا كان الشباب أكثر أتباع الأنبياء، وبعث الله تبارك وتعالى نبيا شابا وهو يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكذلك إسماعيل. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، بل لما تأخر إبراهيم عليه السلام في امتثال أمر الله في ذبح ابنه قال: يا أبتي، أو نقول لما قال إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر، وهو شاب. موسى عليه السلام أتباعه شباب، قال المفسرون في قول الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قالوا الشباب. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو قبل ذلك أهل الكهف فتية شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. الغلام الذي صبر وقال للملك الذي كان يدعو الناس إلى عبادته، قال له: إنك لن تقتلني حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل فقتله فآمن الناس، فصبر هذا الغلام الشاب وفدى بنفسه من أجل أن يؤمن الناس. وهكذا أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثرهم شبابا، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وسالم مولى أبي حذيفة، كلهم شباب حفظوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والسنة، وصاروا علماء فقهاء. زيد بن ثابت لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن قال له: إنك رجل شاب لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. أسامة بن زيد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائد جيش وقد بلغ من العمر 20 سنة، 20 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير الشباب لرجاحة عقولهم، فاستشار علي وأسامة لما وقع أهل الإفك في عائشة، استشارهم في أن يفارقها أو يبقى معها. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، يبقى أثر التربية النبوية إلى آخر الزمان في الشباب. فعندما يأتي الدجال الكذاب المدينة في آخر الزمان، يخرج إليه شاب فيقول: أشهد أنك المسيح، أنك المسيح الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو ما تؤمن بي؟ قال: ما بربنا خفاء. فيضربه الدجال بسيفه جزلتين، أي قطعتين رمية الغرد، أي ما بينهما كما يكون بين الرامي وبين الهدف، ثم يدعوه فيقوم فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، يا أيها الناس، هذا الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيريد أن يذبحه، فيجعل الله تبارك وتعالى على عنقه إلى ترقوته نحاسا، فلا يتمكن من ذبحه، فيأخذه ويلقي به في ناره. فإن الدجال معه جنة ونار، ولكن جنته نار وناره جنة، فيلقيه في ناره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهذا شاب يا معشر الشباب، فاعتزوا يا معشر الشباب بدينكم، وتأسوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم، واحذروا أعداء الإسلام، فإنهم لا يفسدون الأمم إلا بإفساد الشباب. وقد جاء الإسلام بمنهاج شامل متكامل لتربية الشباب ليكونوا خيرا على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم. فمن ذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شابا وهو في مرضه يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: أخاف، قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع في موطن لأحد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وقد عرفتم قبل ذلك حديث الجارية لما جيء بها فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا أعظم أصل جاء به منهاج القرآن والسنة في تربية الشباب، ومما جاء به هذا المنهاج تعليمهم أن يعملوا العمل الصالح وأن يسلكوا السلوك القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في طاعة الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرضا للشباب على لزوم الصراط المستقيم: يعجب ربك للشاب ليس له صبوة. ليس له صبوة أي ليس له ميل عن الحق، وإنما هو مستقيم على طريق الله. وأيضا علم الإسلام الشباب علاوة على القيام بحق الله أن يقوموا بحقوق الناس وأن يكونوا نافعين لمجتمعاتهم. فقد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 شابا من الأنصار يسكنون في المسجد، فإذا جاء الليل انتحوا ناحية في المدينة يصلون ويتذاكرون العلم، فيحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم ويحسب أهلهم أنهم في المسجد. فإذا طلع الصبح استعذبوا الماء، جاءوا بالماء العذب واحتطبوا وجاءوا به فوضعوه في المسجد لأهل الصفة، فقاموا بحق ربهم وكانوا نافعين لمجتمعاتهم. وأيضا جاء الإسلام بتعليم الشباب العفة وأن يكونوا أعفة، كما سمعتم في الحديث في أول الخطبة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج وكان خلفه يركب خلفه الفضل بن العباس وكان جميلا وسيما، فجاءت امرأة جميلة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلوي عنق الفضل إلى الجانب الآخر صيانة له وحماية. ومما جاء به الإسلام في تربية الشباب تربيتهم على القصد والاعتدال، كما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، فدله على القصد والاعتداء. وكذلك سلمان لما بات مع أبي الدرداء وكان يقوم الليل، فقال له: نم، إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: صدق سلمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. على مثل هذا أيها الإخوة ينبغي أن نربي شبابنا، وهذه مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية الوالدين ومسؤولية المؤسسات القائمة على تربية الشباب، يربونهم على هذا المنهاج حتى يكون شبابنا نافعين لأنفسهم ولأوطانهم ولمجتمعاتهم. فعلى مثل هذا أيها الشباب الزموا الصحبة الصالحة، اعبدوا الله تبارك وتعالى في الشباب واغتنموه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها وشبابك قبل هرمك. وكانت حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم في أيام الشباب، فإني ما رأيت العمل في شيء أفضل منه من فترة الشباب. وكان الإمام أحمد يقول: إنما الشباب كشيء جعلته في كمك ثم سقط. يا أيها الشاب، عما قليل تكون شيخا فتندم وتقول: ليتني عملت كذا وكذا. هذا عباد الله، ومما أذكر به نفسي وإياكم أننا في شهر الله المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وخاصة أن تصوم يوم التاسع والعاشر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وأخبر أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله، يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة. ثم عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم يوم التاسع مخالفة لليهود، فأدركه الموت صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفعل. فالسنة إذن يا عباد الله أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر حتى يتفضل الله تبارك وتعالى علينا بالمغفرة والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد، ونائبه ولي عهده لما تحب وترضى. يا رب العالمين، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارحم شهداء الوطن، وأسبغ على أهلهم صبرا وسلوانا. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.